قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العين حق. قال: حدثني إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر، إنما ينسب إلى جده، السعدي البخاري نزيل المدينة، وكان يلقب بزكار، وهو صدوق. قال: حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق بن معمر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أبو بكر الإمام الحافظ الكبير. قال: عن معمر وابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة فقيه، عن همام، وهو همام بن منبه الصنعاني الأبناوي، ثقة، أخوه وهب الإخباري. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ونهى عن الوشم. والحديث بلفظ العين حق متفق عليه. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن الحديث متواتر، حديث العين حق متواتر. قال الحافظ: العين حق أي الإصابة بالعين ثابت وموجود، وهو من جملة ما تحقق كونه. وأنكر هذا طوائف من أهل البدع، أنكروا هذا أي أنكروا حقيقة العين، فهو يريد أن يرد بهذا الباب على هؤلاء الذين أنكروا العين. وهكذا فيه رد كما ذكر الحافظ رحمه الله على بعض المتصوفة الذين فسروا هذا الحديث تفسير يخالف تفاسير السلف. العين حق، قال: المراد بالعين هنا القدر، أي العين التي تجري منها الأحكام، أي أن القدر حق وليس المراد بها الإصابة بالعين. وهذا بعيد وباطل، فإن هذا جائز شرعا وواقع أو وموجود واقع، الإصابة بالعين. وقد أشكل قوله ونهى عن الوشم، قالوا: ما هي العلاقة بين العين والوشم؟ فقال بعضهم: هذا مشكل، لماذا يذكر البخاري رحمه الله ذلك؟ وقد ذكر الإمام مسلم الحديث بدون أن يذكر ونهى عن الوشم. وقال بعضهم: العلاقة بين العين والوشم أن فيهما تغيير لشيء من الخلقة، فالعين ربما تغير الوجه أو البدن أو البشرة إلى لون آخر كما تقدم، والوشم كذلك، لأنه إدخال مواد إلى الجسد تغير اللون أو الشكل. وهذا ما فيه ما فيه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أنه اهتدى للعلاقة بين الوشم والعين في هذا الباب، قال: وذكر أنه لم يسبق إلى هذا الاستنباط، وهو أنه يقول أن هناك من يريد أن يدفع العين بالوشم، وهذا لا يجوز. مع الإيمان بوجود العين فإنها تدفع بالطرق الشرعية، يعني كأنه يجعل في وجهه أو في جسده شيء من الوشم حتى يدفع عن نفسه العين، فإذا رآه الناس وفي هذا الوشم ربما لا يصاب بالعين. فالعين لا تدفع بالوشم، وإنما كما جاء في الأدلة، أولا بالتبريك: هلا بركت، فيكون بالتبريك قبل أن تستمكن، ثم بعد ذلك بالاغتسال من العائن إلى المعين إذا كانت قد استمكنت، كما في حديث ابن عباس: وإذا استغسلتم فاغسلوا. أو بعد ذلك بالرقية، وقد تقدم الرقية من العين، وهذا نافع إن لم يعلم من هو الذي أصاب المريض بالعين. وأما كيفية الاستغسال فليس على شرط البخاري، ولهذا لم يذكره في هذا الأبواب، وقد جاء فيه أحاديث، ومنها حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه، وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان، عن سهل بن حنيف حدثه حدث ولده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط أي صرع وزنا ومعنى فلبط أي صرع وزنا ومعنى سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون به أحدا قالوا عامر بن ربيعة فدعا عامرا فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح وقد حصل اختلاف في تفسير قوله وداخل إزاره فقال بعضهم أي أنه استنجى له أي غسل فرجه وهذا فيه نظر وقال بعضهم بل الإزار الذي يكون إلى الداخل في جهة الحقو وقال بعضهم بل هو طرف ردائه والمسألة لا تحتاج إلى تكلف في هذا الباب فيغسل شيء من طرف الإزار وكما قال هنا غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه يعني ليست كهيئة المتوضئ للصلاة ولو أنه لم يغسل هذا كله وإنما غسل شيئا من هذه الأعضاء فإنه يرجى أن يكون أيضا نافعا فهذه الكيفية ليست في صحيح البخاري ليس على شرطه ولهذا لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى وكما تقدم أن العين حق وقد تكون مصحوبة بحسد وقد تكون مصحوبة بإعجاب فقط ولهذا فإن العائن قد يصيب نفسه وليس في هذا حسد وقد يصيب ولده وقد يصيب ابنته وقد يصيب أباه وقد يصيب أمه فإذا العين لا يلزم منها أن يكون هناك خبث وحسد وتمني زوال النعمة وإنما أحيانا تكون العين مصحوبة بهذا وأحيانا تكون مجرد إعجاب ثم إذا تمكنت من المريض فإنه ربما يتطور مرضه ويتعب وقد يهلك كما في الأحاديث وقد تكون العين مصحوبة بالجن فيجعل في المريض من الجن ما يحرس هذه العين ويسمونه حارس العين فتجد المريض إذا قرئ عليه يصرع ويتحدث الجن على لسانه وأصله من العين ليس بسحر وإنما أصله من العين ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التساهل في عدم التبريك على ما يقتل أحدكم أخاه وهنا في الرواية قال فتغيظ عليه يعني غضب من عامر لماذا تصنع ذلك ولهذا فإن أهل العلم يقولون إذا علم الشخص أنه يصيب الناس فإنه على الوالي أن يعزله ويجب عليه هو أن يكثر من ذكر الله وإذا رأى شيئا يعجبه يبرك والناس اعتادوا على أنهم يقولون ما شاء الله هذا لا يكفي إذا رأى بعضهم شيئا يعجبه يقول ما شاء الله هذا لا يكفي الأحاديث جاءت بالتبريك لا بقول ما شاء الله وإنما ما ذكر في سورة الكهف التي فيها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فالأصل التبريك أن يقول اللهم بارك بارك الله فيك ونحو ذلك فإذا قال بعد ذلك ما شاء الله لا بأس أما أن يستبدل اللفظ الذي جاء في باب العين ويترك ثم تقول لبعضهم برك يقول أنا قد قلت ما شاء الله ما يكفي التبريك هلا بركت حتى تدفع العين ويسلم من الضرر وهي كما سمعت العين لها تأثير واضح وهذا كله بقدرة الله عز وجل قد يقول قائل ما هذا الذي يخرج من الإنسان يقال هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى يصادف هذه النظرة حرارة في الجسم، وربما يكون أيضا حسد فيتأثر المريض. وقد جاء في السنة نظير هذا أو قريب منه، المرأة الحامل التي تنظر إلى الثعبان ذي الطفيتين إذا نظرت إليه ونظر إليها ربما يسقط حملها، مع أنه ما يصنع بها شيئا إلا مجرد النظر، كما جاء في الصحيح عن بعض الصحابة قال: فإنه يطمس البصر ويسقط الحبل، أي ربما يذهب البصر، يذهب بصره مجرد أن ينظر إلى هذه الحية أو إلى هذا الثعبان الذي هو ذو الطفيتين أي ذو الخطين. وهكذا في باب العين، وهذه أمور يجريها الله جل وعلا. وقد جعل بعضهم يعني يتفكر في ما هي الحكمة من الاغتسال، ما هي الحكمة أن يغتسل فتذهب العين؟ يقول بعضهم: العين هذه تأتي من حرارة في الإنسان، والحرارة يطفئها الماء، والحرارة يطفئها الماء، فما دام أنه جاءت هذه أصلها من شيء من الحرارة فإنه إذا اغتسل أو غسل بعض هذه المواطن فإن هذا يذهب أثر تلك الحرارة، فإذا وقع على المريض نفعه، وقع على المريض نفعه.